أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الأخلاقية الأسبوعية، و نحن نعيش ذكرى شهادة مولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. ولذا ننتهز هذه الفرصة أولا بأن نرفع باسمي وباسمكم جميعا أسمى آيات التعازي إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وإلى مراجع الدين العظام وموالي ومحبي وأتباع أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها أينما حلوا وكانوا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لزيارة مولانا باب الحوائج عليه السلام في الحياة الدنيا، ويمتعنا بشفاعته في الآخرة، وأن يتفضل علينا فيجعلنا من الطالبين بثأره بين يدي وليه الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، يوم يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وثانيا، بعد يعني صار من من الشرف العظيم أن نتبرك بشيء من سيرة الإمام، أو على الأقل نقتبس نورا من أنواره المشعة التي أثرت الفكر الإسلامي والساحة الإسلامية، ورفعت من قدر الأمة، وأوصلت كثيرا من الناس إلى أعلى رتب ومقامات الكمال. أنتم تعلمون إخواني أخواتي أنه غالبا ما يتعرض للسيرة الشخصية لحياة الإمام وهويته الشخصية والتعريف به. أنا أشوف أن هذا الموضوع بعد يعني وإن كان الأجيال تحتاج إليه جيلا بعد جيل، ولكن في عصرنا الحاضر الإمام الكاظم عليه السلام غير خفي حتى لأبناء الديانات الأخرى، وأنا عندي قصص لأبناء الديانات الأخرى يأتون ويستشفعون ويتشافون يستشفون بالإمام باب الحوائج، ويطلبون قضاء الحاجات على أعتابه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الإلمام بالسيرة، سيرة الإمام يحتاج إلى وقت طويل، ولهذا بحسب نظر القاصر شفت أنه أخذ حديث من أحاديث الإمام سلام الله عليه، ونقتبس من هذا الحديث ونستلهم جملة من الدروس والعبر، خصوصا وأن هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم. يعني الإمام سلام الله عليه لخص فيه حياة الإنسان تلخيصا تاما، ورسم خارطة الطريق التي يمكن أن تأخذ بيد الإنسان إلى أعلى مراتب سلم الكمال والسعادة الأبدية عند الله سبحانه وتعالى. ففي بحار الأنوار إخواني أخواتي في الجزء 75 صفحة 321 ورد هذا الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات. طبعا للأمانة العلمية الحديث أطول من ذلك، ولكن إحنا بحسب ما يسمح لنا وقتنا من جهة، ولأن الحديث يحتاج إذا أريد نأخذ الحديث كله يعني يحتاج إلى عدة محاضرات صراحة، لذلك راح نقتصر على هذا المقدار اللي قرأناه. لكن قبل هذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بودي أن أذكر مقدمة مهمة جدا نحتاج إليها وإلى الوقوف عندها. الملاحظ إخواني أخواتي أن وظيفة أهل البيت والدور اللي مارسه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من بعد واقعة الطف يكاد يكون مختلف جوهريا عن الدور اللي مارسه الإمام الحسين ثم الحسن صعودا، يعني ثم الإمام أمير المؤمنين. يعني من بعد واقعة الطف الدور تخصخص خلي نقول هالشكل يعني، وتقريبا بدأ ينحى باتجاهين: اتجاه علمي نشر تعاليم السماء علميا بفتح مثلا جامعة الإمام الباقر عليه السلام، اللي طبعا أول من وضع دعائمها الإمام زين العابدين عليه السلام، بدأ بالدرس، بعدين الإمام الباقر والصحة، ثم الإمام الصادق نقلها إلى خارج حدود الحجاز، حتى في العراق كان عنده 4000 طالب كان يدرسهم الإمام الصادق عليه السلام، ثم توالت الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الجواد عليه السلام، وهكذا. الجانب الآخر إخواني التركيز الشديد جدا، وأرجو أن تراعوا هذا التعبير وهذه المفردة، التركيز الشديد جدا على منظومة التربية والأخلاق في الأمة. ومن هنا يأتي السؤال: لماذا ركز أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على مسألة التربية والأخلاق في الوقت اللي كانت الأمة على الصعيد السياسي عندها مشاكل، على الصعيد الأمني عندها مشاكل، على الصعيد الاقتصادي أيضا عندها مشاكل؟ يعني ليش صار التركيز على التعليم من جانب والتربية والأخلاق من جانب آخر؟ طبعا لا أعتقد أن السر يخفى عليكم، السر اللي أصبح الآن يعني مسألة معروفة وواضحة لم يعد سرا، وهو أن قوام الإنسان بالعلم والعمل الصالح إخواني، قوام الإنسانية، يعني أقصد الإنسان يعني الإنسان اللي يعيش إنسانيته. لكن أيضا أكو أسباب أخرى تكاد تكون مخفية على كثير من المؤمنين. الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يخرج من الحياة الدنيا مظلوما شهيدا قيم واقع الناس، قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هاي مسألة قل الديانون إخواني، لو نرجع الآن إلى التاريخ ونشوف يعني بعد شهادة الحسين وافتضاح أمر بني أمية وانكشاف الحقائق، كم هو عدد الناس الذين ثابوا إلى رشدهم وعادوا إلى الحق وعادوا إلى ولاية أهل البيت والتمسك بالبيت النبوي؟ يعني مسألة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين كشفت كل الأوراق، بعد ماكو اختلاط بالأوراق، حتى في الشام افتضحت الدولة الأموية، في مكة افتضحت، في المدينة افتضحت، في العراق افتضحت، هي هاي مراكز الإشعاع الفكري في الدولة الإسلامية آنذاك، الحجاز، العراق، الشام، هن ذني يعني تقريبا أهم الدول والأمصار، بالإضافة إلى مصر طبعا، ومصر أيضا افتضحت من خلال وصول رأس الإمام الحسين عليه السلام إليها، أيضا افتضحت فيها حقيقة الدولة الأموية وظهرت على حقيقتها. بالنتيجة هذا العالم الإسلامي، يعني تتخيلوا أمير المؤمنين عليه السلام في عصره مو في عصر الحسين، لا، في عصر أمير المؤمنين الدول اللي كان يحكمها علي بن أبي طالب عليه السلام بحسب الخريطة اللي موجودة اليوم، خريطة العالم اللي موجودة اليوم، كان تعدادها 50 دولة. 50 دولة بخريطة اليوم كان يحكمها أمير المؤمنين عليه السلام. صارت فتوحات وصارت كذا وتوسعت الدولة الإسلامية. فاحنا نتحدث إلى ما بعد شهادة الإمام الحسين وبدء إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام، نجي نتساءل نقول بعد كل هذا، يعني هذه 50 دولة، ولنقتصر على 50، هاي 50 دولة وبعد افتضاح الدولة الأموية، كم عدد الناس الذين بايعوا الإمام زين العابدين بالإمامة؟ 4 أشخاص فقط. لاحظوا الدين اللي عند الأمة كان في 4 أشخاص: سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، وأبو خالد الكابولي، ويحيى بن أم الطويل. ذولا 4 فقط اللي بايعوا الإمام زين العابدين، يعني شيعة أهل البيت ذاك اليوم ذولا 4. تخيلوا. إذن من هنا يأتي هذا التساؤل: أين هي الأمة؟ من أين تستقي دينها الأمة؟ منين تأخذ منظومتها الأخلاقية، منظومتها التربوية، منظومتها التعليمية؟ دولة بدون علم، بدون أخلاق، إذا كان الجهل يملأها، التفتوا إخواني، الجهل من جهة والفساد ينخر جسدها من جهة أخرى. شقد تريد تقاوم بين الدول الأخرى والحضارات والأمم الأخرى؟ يعني تنهار هذه الدولة، تنتهي دولة الإسلام، تنتهي. لذلك أنت اليوم إذا أعديت مجتمع صالح من جهة وواعي ومثقف من جهة أخرى، استطعت أن ترسم ملامح دولة طويلة الأمد، يمتد، التفتوا، يمتد بقائها حتى يوم القيامة. جيب منظومة أخلاقية وجيب وعي، ثقافة، علم. ولذلك إخواني، بما أنه موضوعنا هو سيرة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكلماته النيرة التي قرأناها على مسامعكم الكريمة، لاحظوا في زمن الإمام الكاظم عليه السلام حصلت بعض الأمور تنبئ بأن عصر الإمام الكاظم يعتبر من شر العصور. لاحظوا، من شر العصور. كيف يعني؟ ما هي الدلائل، ما هي المؤشرات التي تؤكد أن عصر الإمام الكاظم عليه السلام يعتبر من شر العصور التي مرت على الأمة الإسلامية، سواء في منظومتها التوعوية التعليمية أو في منظومتها التربوية والأخلاقية؟ في أحاديث إخواني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ لكم بعض الأحاديث، لكن قبل لا أقرأ الأحاديث، أنتم تعلمون أن الإمام سلام الله عليه استشهد في مثل هذا اليوم سنة 103، يعني 25 من شهر رجب سنة 183. احفظوا لي هاي السنة، سنة 183، واسمعوا هذه الأحاديث. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يذكره المحقق الأردبيلي وكذلك المحقق النراقي، يعني المحقق الأردبيلي في زبدة البيان، المحقق النراقي في مستند الشيعة، وهذه ترى من الكتب، من نفائس الكتب في المذهب، كتب عليها التعويل وعليها الاعتماد. أنا أقرأ بعض هذه الأحاديث ولكم أن تتخيلوا هذه الأحاديث شنو، وين كانت. اسمعوا مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية. يعني أنت تريد تحصل معيشتك، ما تحصل قوتك إلا بمعصية الله. زين، إلا بمعصية الله، بالكذب، بالغش، بالخداع، بالربا، بالرشوة، بلا آخره إلى آخره. قال: بلي، يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة. العزوبة يعني أن يترك الإنسان الزواج. لاحظوا، وهذا عندنا من أشد المكروهات، بل قد يصل إلى درجة الحرمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حلت العزوبة. يعني ربما ترجح، هيك يريد يقول، رجحت يعني ترجحت وصارت أفضل. السؤال اللي يطرح نفسه إخواني، عندما يقول النبي إذا يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، السؤال هنا منذ متى بدأ ذلك الزمان اللي يتحدث عنه النبي؟ هل يتحدث عن زماننا أم أنه يتحدث عن زمان ممتد طويل الأمد؟ زين، يتحدث عن زمان حصل وانتهى. لاحظوا متى بدأ ذلك الزمان. بدأ ذلك الزمان الذي قال عنه النبي يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، مبدأ ذلك الزمان عصر الإمام الكاظم عليه السلام. وين نلقى هذا؟ في حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله في نفس هذين المصدرين إخواني، اللي هن زبدة البيان في أحكام القرآن للمحقق الأردبيلي ومستند الشيعة للمحقق النراقي. يقول صلى الله عليه وآله: إذا أتى على أمتي 180 سنة من هجرتي، يعني إذا مر على عمر الأمة على بالتاريخ الهجري 180، شنو يحصل؟ قال: إذا أتى على أمتي 180 سنة من هجرتي فقد حلت لهم العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال. عجيب، هذا يعني أنه الزمن واحد، الزمن واحد، لكن في عصر الإمام الكاظم أشد، أشد. ليش؟ لأنه في عصر الإمام الكاظم النبي يقول: إذا صارت سنة 180 هجرية حلت لأمتي ثلاثة أمور، وهي شنو؟ أولا العزوبة، وثانيا العزلة، أنك تبتعد عن المجتمع، وثالثا شنو؟ الترهب على رؤوس الجبال، بمعنى أنك قد تحتاج لكي تحفظ دينك إلى أن تخرج وتكون حالك حال الأعراب، مترهب بالجبال، بالصحاري، بالقرى، بالأرياف، يلا تقدر تحافظ على دينك. يلا هذا بيا عصر إخواني، هذا في عصر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هذا في عصر الإمام الكاظم عليه السلام. مناك إخواني وصلت الأمة إلى منتهى الانحطاط الأخلاقي، إلى درجة أنه بعد من حقك تعزب عن الزواج، قول ما أتزوج، منين أجيب إنسانة نظيفة أتزوجها؟ هي هم الإنسانة النظيفة تقول منين أجيب رجل نظيف أتزوجه؟ عزوبة، المرأة عزباء، الرجل أعزب، حلت لهم العزوبة والعزلة، عزلة يعني تفكك في أواصر المجتمع الإسلامي، اللحمة الاجتماعية تفككت بالعزلة، اعتزل الناس، اختلاط وتزاور وتعايش وتوادد وتآلف ماكو. بس تصير سنة 180 انتهت، بعد الأمة وصلت إلى ذروة الانحطاط والانحراف الأخلاقي. ولهذا الإنسان المتدين شو يسوي؟ أولا يترك الزواج، ثانيا يترك الاختلاط، ثالثا يترهب، يعني هسه هو اعتزل، زين ليش يروح على رؤوس الجبال؟ يقول لو بيته هم ما يقدر يعيش بعد، ولو في بيته، لذلك يختار رؤوس. هذا طبعا كناية إخوانا، هاي الترهب على رؤوس الجبال، يعني النبي مو يريد الواحد يروح يقعد فوق الجبل، بس يقول توصل بيكم الأمور أنه بعد بيتك مطيقة، يعني حتى بيتك ما لك مكان بي، ما تشعر، ما تلقى دين حتى داخل بيتك. في خضم هذه الأجواء وهذه الظروف إخواني كان الإمام الكاظم موجود،
كان الإمام الكاظم موجود. وطبعا النبي من يقول سنة 180 ستتعرفون هذه القضايا مو خفية عليكم. مثلا أنت تقول يا ب سنة مثلا نفترض واحد يقول سنة 2020 أو 2025 العالم يوصل نهاية أجلكم الله نهاية الانحطاط، يعني هذا يوصل شنو رأسا الصبح يقعدون يلقون أنفسهم هالشكل أجل الله السامعين؟ لا، وإنما تدريجية القضية شوية شوية بحيث منتهاها هاي السنة الغاية القصوى اللي أجلكم الله ينحط بها العالم هي هاي السنة. النبي هم يقول يعني الغاية القصوى منتهى الانحطاط شو وقت يصير؟ سنة 180، يعني قبل أكو لكن تدرج شوية شوية آخر مستوى يوصل يا سنة 180. فالإمام سلام الله عليه عاصر رحلة التدرج، ما نقول التدرج لأنه الدركات للأسفل الدرجات للأعلى، التدرج والتدني والانحطاط اللي مشت الأمة في سلمه تسافليا وتنازليا شيئا فشيئا حتى وصلت سنة 180. بعد الأمة انتهت. ولهذا إخواني أخواتي في التاريخ في سيرة الإمام موسى ابن جعفر، هسه وإن كان أكو اختلاف في عدد بنات الإمام سلام الله عليه، لكن البعض يذكر أن بنات الإمام تقريبا 18 بنت، لأن الإمام متزوج أكثر من امرأة وغير عنده أمهات أولاد يعني إماء، من جملتهم طبعا السيدة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليها وعلى آبائها الطيبين الطاهرين. هذني 18 إخواني أخواتي بارك الله فيكم الإمام. طبعا بعض المؤرخين مثل اليعقوبي ينص نص على أن الإمام منع بناته من التزويج. ليش؟ لأن النبي قال حلت العزوبة. فاليعقوبي ينص على أن الإمام منع بناته، بينما الوصية اللي واردة عندنا هو أن الإمام سلام الله عليه ترك ضيعة، يعني أرض بستان كبير وأرض كبيرة يعني كيلومترات مو يعني كيلو واثنين وكذا، فكان الوصية إلى ابنه الإمام الرضا عليه السلام. فمن جملة وصيته أنه منع تزويج أي وحدة من بناته إلا بعد أن يستشار الإمام الرضا، فجعل أمر تزويج بناته بيد الإمام الرضا عليه السلام، قال لأنه أعرف بمناكح قومه. خلي أقرأ لكم قطعة من وصية الإمام سلام الله عليه في موضوع بناته. انظروا أكثر من مرة الإمام يكرر بالوصية، يعني يوصي ويأكد على أمر بناته وأنه بيد الإمام الرضا، ثم يروح يوصي مرة ثانية إلى أن يرجع ويقول وأركز على قضية بناتي لا تتزوج وحدة ولا واحد من إخوانها يزوجها إلا بعد مراجعة الإمام الرضا وموافقته. لاحظوا هذين المقطعين. يقول طب الوصية طويلة، أنا أخذ المقاطع اللي نحتاجها، وهذا تلقونه في تاريخ اليعقوبي موجود إخواني أخواتي بارك الله فيكم، ولعله حتى في غير تاريخ اليعقوبي، يعني إحنا موجود عندنا وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. قال وإلى علي، يعني علي بن موسى الرضا عليه السلام، وإلى علي يعني إلى علي بن موسى الرضا بلي وإلى علي أمر نسائي دونهم، يعني دون بقية أولادي ما من حقهم يدخلون مسألة نسائي، وإن أراد رجل منهم يعني من أبنائي أن يزوج أخته، مثلا هاي أخته من أمه وأبوه بينما الرضا أخوها لأبيها مثلا، فهذا من حق يزوجها بدون ما يرجع لأخوها الإمام الرضا، يعني هذا يقول لك أنا أولى بها، أنا أخوها ابن أمها وأبوها فأنا أعرف مصلحتها أزوجها، من حقه الإمام منع، وهذه وصية معصوم. قال وإلى علي أمر نسائي دونهم، وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره، فإنه أعرف بمناكح قومه. هذا مقطع إخواني. ثم في مقطع آخر في نفس الوصية، في نفس الوصية يقول: ولا يزوج بناتي أحد من أخوتهن من أمهاتهن، ولا سلطان ولا عم إلا برأيه ومشورته، برأي الإمام الرضا ومشورته، فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه، يعني جاهدوا الإمام في الإمامة، في ملكه وهو أعرف بمناكح قومه، فإن أراد أن يزوج زوج، وإن أراد أن يترك ترك، وإن أراد أن يترك ترك. إذن إخواني، هذا طبعا تلقونه في عيون أخبار الرضا في أصول الكافي، موجود يعني هذا الرواية اللي دارويها عليكم في أصول الكافي في عيون أخبار الرضا، الوصية موجودة. بلي. ثم الإمام سلام الله عليه أيضا وضع أمر آخر في مسألة التزويج في نفس الوصية، وهو شنو؟ أنه الإرث اللي راح يترك الإمام سلام الله عليه، وهو طبعا معصوم من حقه التشريع، تعطى من عند البنات أيضا، تعطى للذكر مثل حظ الأنثيين بلا شك، ولكن أي وحدة تزوج تحرم من الميراث. لاحظوا ماذا قال: يقسم، هاي صدقاته طبعا، هذا غير الإرث، الإرث تاخذه، لكن صدقات أكو، قلت أنا أرض كبيرة عند الإمام. اسمعوا ماذا يقول: يقسم في مساكين أهل القرية من ولد موسى، يعني هاي أوقافه وصدقاته، هذا البستان مثلا يجعله صدقة، هذا يجعله وقف، زين عائداته المن يسمونه وقف ذري، الذريته، زين ذريته كلها تنعطى؟ قال لا، اللي تتزوج ما لها، اللي تتزوج ما لها. قال: يقسم في مساكين أهل القرية من ولد موسى ابن جعفر للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى. تسأل تقول: ليش الإمام سلام الله عليه يقف بوجه التزويج؟ التزويج اللي الرسول شقد دعا إلى التزويج، ما بني في الإسلام بناء أفضل من التزويج؟ تناكحوا وتناسلوا فإني أو تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، هذه الروايات اللي حفلت بها مصادر السنة والشيعة روايات كثيرة. لماذا الإمام سلام الله عليه يوجه بهذه التوجيهات ويمنع من التزويج، أو على الأقل على الأقل يعني نظرته نظرة سلبية على التزويج، لذلك أوكل الموضوع إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. إحنا نعرف إخواني المرأة إذا توفى أبوها أو جدها متوفي صارت هي مالكة أمرها بعد، ليش الإمام يملك أمرهن إلى أخوهن الإمام الرضا عليه السلام؟ ليش ما يقبل؟ زين. طبعا من جملة الأمور اللي أحب أن أشير إلها إخواني، أنتوا لاحظتوا بالوصية الإمام إش قال؟ التفتوا إلى هذا النص: ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ولا سلطان ولا عم إلا برأيه ومشورته. السلطان إش جاب؟ أنتوا شفتوا لكم دولة تزوج وحدة، يعني الدولة يا همالتها مع الإمام الكاظم، هاي العملية حصلت ودز علي هارون أو ناقشه في قضية تزويج بناته، يعني أكو طمعية عند بني العباس في بنات الإمام سلام الله عليه، شايف واحد يريد يتقرب للبيت حتى يصير من هذا البيت من ولد علي وفاطمة يتزوجون، حتى يقول لك إحنا مو بس أبناء عمومة النبي، مو بس أبناء عمه، احنا بياناتنا مصاهرة دم ولحم واحد، احنا البيت العلوي والبيت العباسي واحد. شوفوا، لذلك يوم اللي دز عليه هارون الرشيد وسأله قال له: لما لا تزوج النسوان من بني عمومتهن وأكفائهن؟ منو بني عمومتهن؟ بني العباس. لاحظوا السؤال: لما لا تزوج النسوان من بني عمومتهن وأكفائهن؟ قال: اليد تقصر عن ذلك، اليد تقصر عن ذلك، المرأة احنا من نزوجها احنا اهل بيت، المرأة من نزوجها نجهزها، من وديها هيك البيت زوجها، فما عندنا امكانيه نجهز امرأة الان ونزوجها. قال فما حال الضيعة، انت مو عندك ارض كبيرة وكذا وشي، زوجهن من الارض من عائدات الارض. ماذا قال الامام؟ قال تعطي في وقت وتمنع في اخر، الارض هم يعني سنة الذب عايد وسنة ما الذب. بالنتيجة إخواني الإمام سلام الله عليه يجيب هارون الرشيد في موضوع شخصي خاص به، هذا أيضا تلقونه إخواني في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق هذه الرواية. زين هارون شنو دخله بالموضوع؟ من هنا يتضح إخواني عدة أمور. الأمر الأول أن الإمام يلاحظ أن للسلطة العباسية لبني العباس طمع في التوغل داخل البيت العلوي، هذا يزوج بنته للإمام الجواد مثل المعتصم، وواحد يجي يريد يأخذ مثلا بنت من الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا حاجب ومانع جدا الإمام يرفضه أن يدخلن بنات البيت العلوي العفة والطهارة ويدخلن إلى بيوت بني العباس المليئة، ما أقول أكثر من الشوائب، من الألفاظ ما يعني ما تليق بمحاضرتنا وقداسة الإمام سلام الله عليه. بيوت يعني ملوث، أنتم أعلم بما يجري في بيوت بني العباس، حتى أن الرجل منهم لا يأمن زوجته عن الخيانة ولا الزوجة تأمن زوجها عن الخيانة أبدا، مستنقع القاذورات والخيانة والخمر وغيره بيوت بني العباس، بيوت بني العباس أسوأ من يزيد والوليد بن اليزيد وعبد الملك ومروان، أسوأ بكثير، إلى درجة أن واحد يجيب الراقصات والمغنيات والعازف يجيبه يعزف على العود ويجبر الإمام الجواد أن يقعد في مجلس الغناء، هاي ما سووها بني أمية، ما سووها بني أمية. لذلك يقول هذا القائل، يقول يا ليت جور بن المروان دام لنا وليت عدل بن العباس في النار. عمي والله لو ظالين على بني أمية هو يشرف منه، هو يقول هالشكل، لو ظالين على جور بني أمية ولا عدل بن العباس، هذا مو عدل، هذا أضعاف مضاعفة من الجوري والظلم والاضطهاد والفساد والانحلال والانحطاط. فأنتم تعلمون بعد الناس على دين ملوكهم، حتى نعرف الأسباب إخواني، الناس على دين ملوكهم، متى فسد الراعي فسدت الرعية، متى فسد الراعي فسدت الرعية. كلكم تعرفون قضية بشر الحافي يرويها صاحب كتاب التوابين وغيره، معروفة هاي القضية عندنا وعدكم، سيرة الإمام الكاظم عليه السلام، حياة الإمام الكاظم للشيخ باقر شريف القرشي، أن الإمام سلام الله عليه يتمشى في بعض أزقة بغداد وسمع بيت يصدر منه اللهو والطرب والغناء وشرب الخمر والرقص معزوفات، فهذا البيت المن هذا اللي بشير ابن حذلم، بشير ابن حذلم إخواني أخواتي نديم، التفتوا بعدين طبعا هذا بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، واحد اثنين إخواني أخواتي ركزوا، هم الإمام دائما يكرر هاي العبارة، فإنه يعني فإن الإمام الرضا فإنه أعرف بمناكح قومي، يريد يقول ترى أكو تركيز من قومي على بناتي، يريدون بناتي وأنا بناتي ذني بنات رسالة، ذني ربائب الوحي تربا على إيد الوحي، بيا بيت أدخلهن وين أخليهن، يا بيت نظيف اليوم اللي أريد أطلع بنت رسول الله بنت موسى بن جعفر أدخلها في أي بيت، عند أي ناس أودعها. ثم من ناحية المجتمع، المجتمع هذا شفت يعني هاي قضية بشر الحافي وغير بشر الحافي، وإذا أكو ناس نظيفين أكو ناس مؤمنين أكو ناس صالحين، معلوم يعني معلوم أن الإنسان الصالح يضطهد، يضطهد ما يبقى، يعني إذا هو الإمام اضطهد فلان وعلان منو حتى ما يضطهدهم هارون وغير هارون بسهولة؟ يعني إنسان يظهر التدين والزهد والعفة والطهارة ورفض الظلم والجور ورفض الفساد ويأمر بمعروف وينهى عن منكر، ويوم مشكلة مثلا ويا هارون وشرطة هارون أنه أنتوا ظلمة أنتوا جبابرة، يأمرهم بمعروف وينهى عن منكر، يمنع السكر يمنع كذا بسهولة؟ يعني يخلوه بني العباس يسمحوا له؟ يعني إذن كذلك بالإضافة إلى أن البيت العلوي مستهدف من البيت العباسي، الإمام سلام الله عليه يريد أن يوصل رسالة بأنه الساحة الإسلامية ذاك اليوم فارغة من الناس الصالحين اللي أقدر أزوجهم بناتي، وإذا أكو صالح هذا الصالح هم هو منهزم بنفسه، هو بس يعني يوم اللي يطلع من بلده ويطب ببلده شكم خلي له عائلة برقبته، هو شارد بدينه فار بدينه 25 سنة 25 سنة شايل خشبته ويفتر دعبل الخزاعي. شنو هاي الخشبة إخوان اللي شايل دعبل الخزاعي؟ هذا العمود اللي يوقفون الواحد عليه ويعدموه، يفتر من بلدة إلى بلدة حتى يمتى ما أرادوا يعدموه يقول هذا عمود عندي عدمون على هذا العمود، ما مستقر ببلد. ولهذا الرسول يقول والترهب على رؤوس الجبال، الترهب يعني تشرد بدينك تنهزم بدينك. فحتى لو أكون الصالحين أولا أعداد قليلة، ثانيا كل من فار بدينه من يجي يم الإمام سلام الله عليه؟ علي بن سويد ما استطاع أن يصل إلى الإمام إلا من خلال رشوة الحراس وشي، يلا قدر يوصل إلى الإمام سلام الله عليه ويعرف من عنده شنو الموضوع. لا أنا أريد أختم حتى نعرف ظروف الإمام سلام الله عليه إخواني، أريد أختم بهذه الرواية، الرواية طويلة أنا أقرأها حتى أصل إلى محل الشاهد. الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 352، الرواية إخواني عن هشام بن سالم من أوثق ثقات أصحاب الأئمة، يقول كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله عليه السلام أنا وصاحب الطاق، صاحب الطاق يسمونه أبو جعفر الأحول من أصحاب الأئمة، والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر أنه صاحب الأمر بعد أبيه عبد الله الأفطح، ادعى الإمامة هذا وقت من بداية إمامة الإمام الكاظم. هذا أذكر هاي الرواية حتى تعرفون ليا درجة أنه ما حد يقدر يقترب من بيت الإمام، مو أنه بيجي يخطب يخطب واحدة من بنات الإمام وليش هو يقدر يوصل للبيت دي، شوفوا هذه الرواية. يقول فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده، يعني دخلوا على عبد الله الأفطح يردون يشوفون هو الإمام لو مو هو، وذلك أنهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الأمر في الكبير ما لم تكن به عاهة، وعبد الله الأفطح من اسمه أفطح هو بعاهة بلي. فدخلنا عليه نسأله عما كنا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب، فقال في 205، فقلنا ففي 100، قال درهمان ونصف، قلنا والله ما تقول المرجئة هذا، قال فرفع يده إلى السماء فقال والله ما أدري ما تقول المرجئة. مختصر مفيد، شنو اللي صار؟ سألوه يريد يشوفوا إمام لو مو إمام، قالوا ليش قد نطي إذا عندنا 200 درهم ايش قد نطي زكاة؟ قال 5 دراهم. صحيح. قالوا زين إذا 100؟ قال درهمين ونصف. قالوا نعم اتقي الله، 100 ما بيها زكاة، أي مال أقل من 200 درهم ما بيه زكاة، يعني لو 199 ما بيهن زكاة، منين جبت هاي مال درهمين ونصف؟ طلعوا عرفوا مو هو الإمام، عرفوا مو هو الإمام. يقول فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول، يعني مؤمن الطاق أو صاحب الطاق كما يسمى أبو جعفر الأحول، فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد، ونقول إلى المرجئة إلى القدرية إلى الزيدية إلى المعتزلة إلى الخوارج، وين ننطي وجوهنا بالله؟ وين نروح؟ ياهو اللي نروح له، المعتزلة الخوارج وين نريد ديننا؟ وين منين ناخذ ديننا؟ تتخيل بالله نفسك انت اليوم اذا مرجع ما تعرفه منو شي يصير بينا؟ اذا ما نعرف المرجع منو زين، كيف اذا ما نعرف الامام منو وين وشلون نوصل له؟ صعبه اخوانه. اسمع يقول فقعدنا في بعض الازقه بلي، يقول فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومي إلي بيده، فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور، وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه فيضرب عليه السلام فيضربون عنقه. يعني يقول الجواسيس تارس المدينة يردون يعرفون منه الإمام حتى يقتلوه. زين، وهذا رجال من بعيد أشر لي، قال لي تعال، شيخ كبير يقول أشر لي بإيده قال لي تعال. خفت يقول، قلت هذا لعله من الجواسيس وكشف أمرنا. يقول فقلت لصاحبي أبو جعفر الأحول، قلت لأبي جعفر، يقول فخفت أن يكون منهم، فقلت للأحول تنحى عني، تنحى فإني أخاف على نفسي وعليك، إنما يريدني لا يريدك. يقول صاحبي أمي قلت له قوم امشي، امشي عني، أنا صاحولي فخاف انعدم، خافشي ليش تنعدم وياي أنت، سو روحك ما تعرفني، عوفني، اتركني. تركني، يقول عافني. يقول بلي، ففتح بلي، فتنحى عني لا تهلك ولا لا تهلك ولا وتعين على نفسك، فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ، وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منه، لأن جواسيس هواي يقول مليانة شرطة وكذا، يعني شردة ما بيها مجال للهزيمة ماكو. بلي، يقول فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بي على باب أبي الحسن عليه السلام، يعني وصلني البيت الإمام موسى الكاظم، ثم خلاني ومضى، فإذا الخادم بالباب فقال لي ادخل رحمك الله، فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه السلام، فقال لي ابتداء منه قبل لا أحكي رأسا، قال لي لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج، إلي إلي، يعني أنا إمامك. تسمعوا خب سيدنا مولانا، قل له أنا الإمام، شوفوا الظروف، شوفوا بيا حال، شوفوا الوضع في زمن الإمام، بحيث ما يقدر يزوج بناته، لأن من يقدر يوصل لبيت الإمام؟ التفتوا. قال فقلت جعلت فداك، مضى أبوك؟ أبوك توفى الإمام الصادق؟ قال نعم. قلت مضى موتا؟ قال نعم. قلت فمن لنا من بعده؟ فقال إن شاء الله أن يهديك هداك، إذا الله يريد يهديك يدليك، منو إمامك لا تسألني. يقول قلت جعلت فداك، إن عبد الله أخوك عبد الله الأفطح يزعم أنه من بعد أبيه. قال يريد عبد الله أن لا يعبد الله، قال عبد الله يريد الناس ما تعبد الله، ولذلك انحرف، شو نسوي له. زين، قلت جعلت فداك فمن لنا من بعده، يعني من بعد أبوك منو إن من بعده؟ قال إن شاء الله أن يهديك هداك. قلت جعلت فداك فأنت هو، أنت الإمام؟ قال لا، اسمع، لا ما أقول ذلك، يعني لا مو أنا مو الإمام، لا ما أحكي. شلون تقول لك الواحد لا ما أحكي، لا ما أقول ذلك، يعني شوف لك طريقة تسأل بها غير هاي الطريقة، ما أقدر أصرح، أنا ببيتي وما أقدر أصرح. هسه يجي يعني الإمام يقول له ترى ما أقدر أصرح، يذبحوني، بس أقول لك أنا الإمام يذبحوني. اسمعوا، قال ما أقول ذلك. قلت، قال فقلت في نفسي لم أصب طريق المسألة، يقول افتهمت أنه القضية أكو رقابة وأنه ما أقدر أحكي، الإمام يقول لي ما أقدر أحكي. ثم قلت له جعلت فداك، عليك إمام؟ أنت أكو إمام عليك؟ قال لا. ليش لا؟ لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فإذا الإنسان إذا من أهل بيت النبي وما عنده إمام معناه هو الإمام، معناه هو الإمام، بس الإمام ماكو عليه إمام. يقول فداخلني شيء لا يعلم إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه. يقول نوب هيبته والشيء اللي وقع بقلبي، يعني صرت هيبته عندي صارت أعظم من هيبة أبو، بحيث ما أعرف شنو اللي أصابني. ثم قلت جعلت فداك أسألك، قلت خل اختبره من يقول هو الإمام، قلت أسألك عما كنت أسأل أباك. قال سل تخبر ولا تذع، دير بالك تحكي، اسأل جاوبك بس لا تحكي. يقول فإن أذعته فهو الذبح، دير بالك بس تحت ترى ذبحوني. فسألته فإذا هو بحر لا ينزف، قلت جعلت فداك. اسمعوا الآن، يقول عرفت هو الإمام، سألت مسائل خاصة عرفت هو الإمام. زين قلت له سيدي شيعتك برا حيرانة، تريد تعرف منه الإمام ما تدري، أطلع أقولهم أخبرهم وأنا أعرفهم واحد واحد أفتر عليهم وبيوتهم. قلت جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك ضلال، فألقي إليهم وأدعوهم إليك، وقد أخذت علي الكتمان، أنت قلت لي اكتم أنا أكتم. قال من آنست منه رجدا فألقي إليه وخذ عليه الكتمان، فإن أذاعه فهو الذبح. وأشار بيده إلى حلقه، يعني شلون واحد يسوي بإيد على رقبته هالشكل مثل السكين، يقول قال لي ترى يذبحوني بس تحجوا. تخيلوا في زمن الإمام كان اللي يريد يدخل على الإمام يشيل سلة مال خيار، يسوي روحه يبيع خيار ويدخل على بيت الإمام، تردون خيار؟ تخيلوا هالشكل، يدخل يسأل سؤالين ويطلع. فالرواية طويلة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذا أخذنا منها موضع الشاهد. فإذا كان وضع الدولة مستهدفة بنات الإمام، ووضع الشيعة كل من محتار بنفسه ما يقدر يوصل للإمام، يقينا للإمام بعد المن يزوج بناته للضالين مثل بشر الحافي وغيره، يعني هو من ضال بالدولة ومن ضال بالمدينة غير الناس اللي مأمنين على مصالحهم مع بني العباس، ولا اللي خايف على نفسه ما يبقى مع بني العباس. ولهذا إخواني كان الإمام يعتني بالجانب الأخلاقي، وكانت له هذه الرواية التي قرأناها على مسامعكم في تربية الأمة، أنه من الضروري أن تقسم وقتك وتوزع يومك على أربعة أقسام: قسم خاص بينك وبين الله، وقسم هذا لطلب المعيشة لأنه المعيشة صارت بزمن الإمام حرام في حرام، أطلب المعيشة من حلال. والقسم الثالث هذا للقاء الإخوان، تلتقي بالمؤمنين، لأنه وحشة الدنيا وحشة على المؤمن إذا ما عنده جماعة اللي يلتقي بهم، يصير وحشة الدنيا إخوان. لا حقيقة والله جدا نحتاج يعني التزاور التلاقي الانفتاح بعض المؤمنين على بعض. المؤمن غريب ما إلى غير المؤمنين، يعني وين يلتقي الإنسان الآن المؤمن النظيفة العفيفة، من تطلع وتشوف هاي البنات لعبة بخلقها أشكال تشوف نفسها غريبة بيناتهم، بل بعضهم قد يسخرن من عدها ويعتبرنها رجعية ومتخلفة وما أعرف شنو. فبي من وين تأنس؟ تأنس باللي مثلها من أخواتها المؤمنات، لذلك ضروري أنه مثلا يصير لقاء بيناتهم. عموما والساعة الأخيرة الرابعة يعني أن الإنسان يتزود من مما أحله الله من النساء من الطعام من كذا، لأنه هاي الساعة إخواني هي ساعة الخلوة، الزوج مع زوجته مثلا، وساعة هم اللذة، الإنسان يصيب لذته من الطعام والمناكح مثلا. هذه الساعة هي اللي تهبك الطاقة والقوة على أنك تجتهد في الساعات الثلاث الأخرى، اللي هي ساعة العبادة وساعة العمل، ساعة طلب المعيشة وساعة لقاء الإخوان. إذن ثلاثة يعتمدن على هاي الساعة، أنت تريد تأكل تريد تنكح، شأنك شأن، هذا تكوينك بعد، هذه غريزة أودعها الله فيك. هذا كان إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الوقت صار طويل وما أريد أطيل أكثر. هذا كان شيء عما يتعلق بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولنا الشرف كل الشرف وبدي أن يسع المقام للحديث أكثر وأكثر وأكثر، كثير هي الجوانب في حياة الإمام، ولكن بعد سبحان الله ما لا يدرك كله لا يترك جله، نكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل ويودعه في ميزان أعمالنا عنده، ننتفع به ببركة مولانا الإمام الكاظم، وأن يجعلنا من شيعته ويحشرنا معه ويجعلنا من الطالبين لثأره. وختاما باسمكم نتوجه بالسلام إلى الإمام الكاظم: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجسد النحيف، السلام على القلب الوجيف، السلام على الكاظم الصابر، السلام على من حارت فيه البصائر، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك مني
عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا فتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فينتصف لك ممن ظلمك، ألا لعنة الله على الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.